بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن المكلف لو شك بشبهة موضوعية فلا يجب الفحص عنها، وإن كان لو فحص لارتفع أو ارتفعت عنه الشبهة بسهولة ويسر، إذ في بعض موارد الاشتباه لا يحتاج الفحص معها إلى مؤونة زائدة، إذ مجرد أن يلتفت إلى شيء بسيط يكشف عن حال الشبهة. لكن رغم ذلك قالوا لا يجب الفحص عن الشبهة ما دامت شبهة موضوعية. المستند في ذلك ما هو؟ لماذا لا يجب الفحص؟ ما قلناه بالأمس من أن ابتلاء المكلف بالشبهات الموضوعية كثير، فهي من المسائل المبتلى بها، فحينئذ نسأل موقف الشارع ما هو؟ أي بل هي النقطة السابعة التي ترتبط بالشبهة الموضوعية ولا؟
صحيح.
أيه؟ أيه نعم. فنحن نسأل إما موقف الشارع مع وجوب الفحص عن الشبهة، أو إن الموقف على العكس لا يجب الفحص. جيد، فإذا ذهبنا إلى ارتكاز وإجماع الفقهاء الجميع يتفق إن الشبهة ما دامت موضوعية فلا يجب فيها الفحص. هذا الاتفاق من قبل الفقهاء يشكل على أن موقف الشارع هو أيضا كذلك، ثم وصل إليهم بيان شرعي واضح من قبل الشارع، يعني متمثل بنص، أو تكون هذا الاتفاق عن طريق الارتكاز، وإلا لا يحتمل خطأ الجميع في الاتفاق على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية. زين، وقد يستدل أيضا بصحيحة الزرارة المتقدمة وعلقنا عليها فيما سبق فلا نكرر هذا، ولكن قلنا إحنا البحث في الشبهات الموضوعية من جهتين، من جهة الوضع العام إذا واجهنا شبهة هل نفحص أو لا نفحص، الآخر الاستثناءات. رغم عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية استثنى الفقهاء موارد وقالوا يجب الفحص فيها رغم إنها شبهة موضوعية. المورد الأول ما ذكره الشيخ الأعظم من إن الفحص لو لم يثبت لزم، يعني أشبه بتعطيل الحكم، مو 100% لزم أشبه بتعطيل الحكم. وبما أن هذا محذور كبير فيجب الفحص. ما هي تلك الشبه التي لو لم نفحص عنها للزم تعطيل الحكم الشرعي؟ يعني بعد حالات خاصة كنا ندور على حالات خاصة. هو ذكر رضوان الله عليه قال منها الشك في أن هناك فائض على المؤونة أم لا. نحن نعلم لا خمس في المؤونة إلا في الفائض عنها، فلو شك المكلف هل الأموال التي لديه تفيض عن مؤونته أم لا، بيحتاج يلزم ورقة وقلم ويخلصها يشوف مصاريفه. هنا يقول الشيخ يجب الفحص، لأن عدم الفحص يلزم منه التعطيل فريضة الخمس، لأن كل واحد يصير عنده هذا الشك موجود قائم ولا يجب الفحص عن وضع المؤونة، يستلزم تعطيل فريضة الخمس. أو فقل إن الشارع متى ما صب الحكم على من على موضوع ما، ولا يتحقق هذا الموضوع إلا بالفحص، فلو لم نفحص للزم لغوية تشريع هذا الحكم على من على هذا الموضوع. فالخمس لا يجب إلا بالفائض، وبما أني غير مكلف بالفحص عن الفائض فيتعطل تشريع وجوب الخمس. ومثل إلى بمثال آخر، هذا الاستثناء الأول مثل له بمثال الاستطاعة، لو شك إن ما لديه من أموال هل تجعله مستطيعا أم لا، رغم أن القضية يسيرة جدا، يستطيع يخابر الهيئة ايش كنت تأخذون منه عندنا، شوف أمواله يحسب منه ويعرف. يقول هنا لو لم يجب الفحص بدعوى شبهة موضوعية يستلزم تعطيل فريضة الحج، لأن الشارع صب وجوب الحج على الاستطاعة وشبهة موضوعية هل إني مستطيع أم لا، فإذا لا يجب الفحص إذا لا يجب الحج بعد. هذا استثناء رقم واحد. الاستثناء الثاني، طبعا لكل محل كلام بس احنا نذكرها مجرد استثناءات. الاستثناء الثاني ما ذكره الشيخ النائمي رضوان الله عليه، يقول لابد ان نفرق بين مصاديق الفحص، اذ بعض مصاديقه يستلزم المؤونة، يعني يحتاج تروح للمختبر حتى تعرف هذا دم أم لا، قد تبذل الأموال وقت معين، وبعض مصاديقه لا يحتاج إلا إلى التفاتة بسيطة جدا بحيث لا يعد بالنظر العرفي أنه فحص. من قبيل في شهر رمضان، هو الشيخ يمثل شيخ، هل طلع الفجر أم لا، يقول شي سوى مجرد ما المدرسة، يقول شي رادي لها، وده هي البردة على الريموت بسرعة كل شي باع على الساعة، ما يصدق يقول عليه قد فحصها، هذا لا يسمى فحص نهائيا. يقول فهنا يجب يتأكد، مو بدعوة شبهة موضوعية وأنا أستصحب شنو بقاء الليل وأخذ راحتي آكل، مو سووا لنا شو اسمه سحور
مخلمه
اي وهكذا في مساله يقول تردد السائل بين الماء والخمر بالوجدان وبالفحص اللي ادنى مراتبه يستطيع ان يميز، مجرد ان ينظر ان يميز ينظر بس مو ياخذ راحته زين، بس ينظر هذا كافي. هذا استثناء آخر ثاني. هذا الاستثناء الثالث والأخير، الموارد التي أكد عليها الشارع وأخرجها من دائرة البراءة رغم أن الشبهة فيها شبهة بدوية. نحن نعلم الوضع العام عند الشك البدوي هو إصالة ماذا؟ إصالة البراءة في كل شبهة تكليفية، تحريمية كانت أو وجوبية، هذا هو الوضع العام عندنا احنا. لكن الشارع كما يقول المشهور إن بعض الشبه رغم أنها شبه وجوبية تكليفية صحيح جانب التحريم، خرجت عن مفاد البراءة ودخلت في مسألة الاحتياط. ما هي؟ ثلاث موارد: الدماء والفروج والأموال. فقالوا الأصل في هذه الموارد الثلاثة ما هو؟ الاحتياط. هاي خب كلمة احنا رددتها دائما. وما هو المستند؟ معنى ذا اني خرج من دليل البراءة؟ عجب شنو الوجه اللي بيها؟ قطعا مو محل كلام مبينها. على اي حال هناك تجديد، هم تقريبا محل الكلام ما ثابت هذا، بس المشهور مركز عليه كلش بس قابلة للمناقشة. فإذا كانت الموارد من هذا القبيل، أي حالة تجديد الشارع، فلا يمكن أن تجر البراءة وبالتالي لا تفحص. تجر الأصول من دون الفحص لا يمكن. فلو شككنا في ظلمة ما، هل هذه المرأة من محارمي أم هي أجنبية؟ مو تقولوا شنو أجنبية وما أفحص وستقول لك مشكلة، لا قل لابد تفحص، لأن الشارع هنا يشدد على هاي الموارد. أو في مسألة مواجهة شخص لعله هو الجاني ولعله غيره، فلا يمكن ماذا أنت من دون الفحص تقوم بقتله مثلا، لا لابد أن تفحص. وهكذا مسألة الأموال، أن تتهجم على أموال الغير بدعوى أني أشك وبالتالي لا يجب الفحص، في الشبهات أيضا لا يمكن، لأن هاي الموارد اهتم بها الشارع. على أي حال هذه استثناءات ثلاثة، ما أعتقد أكو رابع. الفقهاء رغم كانوا يقولون بعدم وجوب الفحص، إلا أنه في هذه الموارد الثلاثة أوجبوا بها فيها الفحص. لا لا، هذا وضع عام، هذا مو الشيخ النعيم رضوان الله عليه. زين عيني، احنا ما يحتاج نطبق العبارة اللي احنا طبقناها، اعتقد زين. هاي وفي صحيح الزرارة الثاني طبقناها، ولا خصوصية للمورد، واضحة كانت عندكم، لأنه ما خصوصية لوجوب الصلاة، بس لا تنسون الاعتراض اللي ذكرنا. زين، الخمر والنبيذ، المسكر والفقاع. الثلاثة المذكورة محكومة بالنجاسة لدى المشهور، لدى المشهور يعني أكو قول يقول بأن الخمر شنو طاهر، وشيخ صدوق ما بي واحد يستغرب شنو، طبعا حرام شربه خب أكيد ها، بس طاهر شنو المشكلة. زين، وقيل بنجاسة كل مسكر مائع، يعني أكو هم كلام وراح يجينا في أن الخمر خصوص المتخذ من العنب، وإذا اتخذ من غيره يسمى بمسكر. إذا قلنا هذا كنا نحتاج دليل على أن كل مسكر نجس، باعتبار الخمر لو ثبتت نجاسته خصوصا المتخذ من العنب. والسيد الخوي رحمة الله عليه يرى أن الذي يتخذ من العنب هو الخمر، أما البقية نسميه مسكر. أما إذا قلنا لا، أن الخمر، أن المسكر أو أن الخمر أعم، من يتخذ من أي من أي مصدر كان هو خمر، بعد لا نحتاج أن نستأنف بحث جديد. هذا إن شاء الله نجي نبينها في مسألة النبيذ المسكر. والفقاع أيضا لا دليل عليه إلا هذا التنزيل، أنه خمر استصغره الناس، وإن شاء الله راح يجينا أن هذا التنزيل بلحاظ التحريم كان، أم أن هذا التنزيل بلحاظ النجاسة أيضا. قد يقول قال لا، هو بلحاظ التحريم فقط، ما يشمل مطلق التنزيل، هذا أيضا نبحث عنه. أول واحد من ذن الأمور هو الخمر، بعدين العصير العنبي قبل أن يذهب ثلثة بعد الخمر. الخمر لو غضضنا النظر عن المستند الذي يذكر وهو الإجماع يعني يشتمل على جملة من النقاط، نقاط الضعف هذا الإجماع بالمناسبة، يعني إضافة لأنه مدركي، لأنه قيل يعني بالإجماع روايات والمدركية تضر بالإجماع. أضف إلى ذلك هناك مخالف في وزن الصدوق رضوان الله عليه، قلنا أن نوعية المخالف يضر بإنعقاد الإجماع، فإذا وجد مخالف في البين لابد أن تدرس نوعية المخالف، إن كان من الوسط المتقدم يعني قريب على عصر الناس متفاعل مع الدرس أخذا وعطاء لديه حوزة كبيرة جدا، وجود مخالف بهذه الصفات يؤثر، لأن حجية الإجماع ناشئة من الارتكاز، فمن المستبعد أن لا يرى هذا الفقيه مع طلبته هذا الارتكاز. أما إذا كان له هذا بعيد عن عصر الناس أو ما له أي ذكر مخالفته مضر. فالصدوق المهم لا يستدل بالإجماع، لأن الإجماع ليس دليلا صحيحا وإنما النصوص. هناك روايات استدل بها على نجاسة الخمر، وهي روايات كثيرة بالواقع. الشيخ يذكر رواية واحدة وفي المقابل هناك روايات دلت على طهارة الخمر ويذكر رواية واحدة، إلا أن الشيء اللافت في القضية أن روايات الطهارة صريحة وروايات النجاسة ظاهرة، هذا شيء لافت بالروايات. خلنا نقرأ ذلك ولنرى ماذا يكون الموقف. أما الخمر فقد اختلف في طهارته ونجاسته، الخمر اختلف في طهارته ونجاسته، منشأ الاختلاف لاختلاف دلالة الروايات الكثيرة على الطهارة من جهة وعلى النجاسة من جهة أخرى. زين، قبل ما نكمل افترض ما عندك لا من هذه الجهة ولا من هذه الجهة رواية، وخلوك بوسط الأصول العملية، ما الأصل ماذا يقتضي هنا؟ شو الأصل؟ شو يقتضي؟ إذا أسألك الخمر طاهر ولا نجس؟
طهارة.
لماذا؟ صارت الطهارة، كل شيء لك طاهر أو نظيف، بس بناء على غير مبنى سيد الشهيد اللي يقول فقط بالنجاسات العرضية. المهم صارت الطهارة، هذا المرجع لا تنسى. جيد، خلينا نشوف الروايات. مثال الأول، الطهارة صحيحة الحناط. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل.
ماكو
بالذات هذا؟ يلا مو مشكلة.
هذا طبعا سابق صحيح.
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمرة ثم يمجه من فيه يعني يطلع بالخارج، جيد، فيصيب ثوبي. جيد، شنو الإمام المفروض شي يقول له؟ كنت غسل هذا الثوب؟ قال لا بأس.
صراحة
صريحة.
ايه، ولا تقول من فيه يعني التقيؤ صار، هم يتقيؤون الجماعة. لا
حناف
بعد جزء مات واحد او شو اسمه من ذول جاي يشترون الحنوط ما يدري. ها زين، فمن فيه يعني نفس الخمر، مجه واصاب ثوبه فقال لا باس، صراحه في الطهاره. جاء بعد صريح، اكو احتمال اخر؟
احتمال ثاني شيخ،
يا احتمال
يكون قيد.
اي اي بس بعيد ليش؟ لانه ما عندنا واحد يقول القي نجس.
لا شيخنا عفوا لفظه يمجه.
اي لا وحتى نقول ما عندنا واحد يحتمل القي نجس حتى انا اسال علي ما احتمل. زين ومثال الثاني موثقة عمار. مثال الثاني عن النجاسة عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الدن. الدن تعرفوه؟ الحب الشيء المكان اللي يكون به يكون فيه الخمر يكون فيه الخمر هل يصلح هذا شلون احنا نسميه بستوكة مثلا مو هل يصلح أن يكون فيه خمر يعني يريد يبيع الأهل الطرشي يبيع لهم البستوكة كلها أو ماء كامخ يعني الكامخ يعني تعبير له مرق ماء كامخ يعني تخلي به مرق أو زيتون المهم يصلح المفروض إذا كان طاهر إيه يصلح شو المشكلة به بس الإمام إيش قال؟ قال إذا غسل ذن الدون فلا بأس. زين وقال في قدح طبعا وتكمل عليه وأن الغسل إرشاد للنجاسة تكمل واضحة وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرات وأن الغسل إرشاد لمن؟ إلى النجاسة وهاي المبالغة هم في الغسل يعني تأكد أن القضية زين قوب جيد الآن وفي مقام التعارض
بس أقول شيخ
تفضل
لو شلون نصور التعارض إذا كانت الرواية ضعيفة
لا 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 طبعا أكو روايات ثانية صحيحة السند وصريحة
في هذا المقام
لا هذا المقام قطع بس الأقل مجبورة بعمل المشهور مشيها
بناء
مثلا يمشي اي لا لا يعني مو الرواية محصورة هنا فقط قطعا أكو روايات صريحة بالطهارة زين فإذا نحن نواجه معارضة بين الروايتين قلنا خارطة التعارض الشيء الأول هل التعارض يقبل الجمع العرفي أم لا هل هو مستقر أم غير مستقر قد يقال أنه غير مستقر ويقبل الجمع العرفي لقاعدة عرفية تقول إذا اجتمع نص مع ظاهر إن أول الظاهر لحساب النص النص هنا لا بأس روايات الطهارة لا بأس والظاهر اغسله أمر هذا الأمر ظاهر مو وجوب مو نص فيحمل هذا الأمر بالغسل على من يحمل على الاستحباب وهي قاعدة واضحة تطبق في كل الأبواب عدة ظاهر من جهة ونص من جهة صريح يؤول هذا الظاهر لحساب هذا الصريح فيحمل الأمر بالغسل ثلاث مرات على الاستحباب هذا هو الجمع العرف إذا كان الأمر كذلك فكما أن الموقف هو إصالة الطهارة اتضح أن الموقف أيضا في جانب الذي يقولون بالطهارة زين إلا إن الجمع العرفي ها العفو هسه قبل لها أو تأويل آخر خلينا نشوف تأويل آخر يعني هم نجمع بينات الجمع العرفي أن نقول إن الأمر بالغسل اغسله ثلاث مرات ليس إرشادا للنجاسة وإنما من جهة إزالة ذرات الخمر حتى لا يرتكب حرام لو وضع فيه الماء باعتبار قليلة وكثيرة يذكر أو وضع فيه الخال أو شيء من هذا القبيل فالأمر بالغسل هو إزالة ذرات الحرام حتى لا تقع في محذور شربة لأنه حتى لا تقع في محذور نجاسة ما يوضع فيه هذا أهم احتمال موجود
أو الرائحة مثل شيخ
ها؟ لا لا الرائحة ما شكل
الرائحة تستهلك بالماء الغسل يستهلك
بالماء بغض النظر الآن افترض خليت لي زيتون ماء مضاد نفس الكلام مرقة نفس الكلام زين هذا الجمع العرفي إذا تم خلاص، إلا أن الشيخ يقول يمكن المناقشة بهذا الجمع العرفي بكلا شكلين. طرحنا شكلين ولا؟ أما الشكل الأول هذا الجمع العرفي لا يجري، من يقول ليش؟ ليش؟ من يقول ليش؟ يعني زين الشيخ ما حاجة.
شنو الشيخ؟
شنو مشكلة الجمع العرفي؟ يقول الشيخ شنو عنده عبارته؟ وإذا أنكرت عرفية الجمع المذكور، مو بشكلين هذا الجمع العرفي صار. الشكل الأول حمل النص على الظاهر. طيب شنو مشكلته هذا الشكل الأول؟ شنو مشكلته؟ شنو مشكلته هذا الجمع؟ أريد يعني شلون هيك أنا وحليته، يعني ما ألاحظ أي شرح. أريد هيك أنا هيك واحد سألني وجاوبت.
الأول صريح
والثاني يعني الثاني ظاهر أغسل. الثاني تريد تقول عليه صريح والأول هم صريح؟ هيك تقصد؟ يعني ماكو نص وظاهر؟ اثنينات صريحات تقصد؟
لا الثاني مو صريح بس الأول صريح.
هو الأول صريح والثاني ظاهر، قالوا نجمع بيناته. لا
عفوا شيخنا،
تفضل.
ممكن أن نقول أن الظاهر باعتبار شادي لا حكم.
أي
شادي
جيد،
فهل يمكن هنا؟
وإذا إرشاد يعني؟
يعني يجري أنه لأول الإرشاد مع الصريح فنجمع؟
يعني مثلا وين شنو المشكلة؟ وين كان إرشاد؟ شنو مشكلة الإرشاد؟
استحباب الكاهنات
الإرشاد. هاي ما لا شيخ سلام ما يريد أن يجاوب. الباحة حاضر الدرس ما يريد أن يجاوب. درس ال هاي مراحل الاستنباط. لا احنا نريد اللي ما حضروا درس ال 11 ونص البارحه يجاوبونا. ما بي لا باس الثاني، قال اذا غسلت اي بس غسلت، تاكيد على الغسل، مو ما قال لا باس. لا 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 محل الشاهد على الغسل كان مو على لا باس. اكو قاعده تقول ان الجمع العرفي لا يجري في الاحكام الارشاديه، ومجال هذا الجمع الاحكام التكليفيه فقط. يعني تاره انت تقول هكذا اغتسل للجمعه ثم تاتيك روايه تقول ولا باس بتركه. الامر الاول امر تكليفي كما تعلم، والثاني أيضا تكليفي. ما هو الموقف؟ نحمل الأمر على الاستحباب بصراحة
لا بأس.
وأما إذا كانت واردة في حكم إرشادي، فالرواية الأولى لا بأس إرشاد إلما إلى طهارة الخمر، والثانية أغسله إرشادا إلما إلى نجاسته. فإذا حملنا هذا الأمر النجاسة إرشاد إلى النجاسة على الاستحباب، تدري شو يصير؟ تستحب النجاسة. مو؟ لا مو اغسل، حملنا على الاستحباب. الجمع الأول مالتنا حملنا على الاستحباب، فهو إرشاد إلى النجاسة. فشو يصير؟ يستحب النجاسة. يقول هذا استهجان، شلون يستحب النجاسة؟ سيد أخوي رحمة الله عليه يقول الأحكام الإرشادية ما تقبل الجمع العرفي، لأن أكو استهجان على مستوى التعبير.
رجعت عيد الشيخ
العفو. يقول إذا قلنا اغسل مو إرشاد إلى النجاسة، يقول لا. فإذا حملنا هذا الأمر على الاستحباب بقرينة لا بأس، فشي يصير؟ يستحب النجاسة. ها؟ تستحب النجاسة؟ هاي إحنا نأولها هسه، بس لسانه تستحب النجاسة. يعني يصير أنت مثل جملة خبرية النجاسة مستحبة، تقبلها هيك؟ ايه هي هيك تصير النتيجة، ها ما حد يقبلها. فيقول من هنا سيد أخوه قال أنا ما أقبل هذا الجمع العرفي، هذا على الشكل هذا. الشكل الثاني شنو إشكال عليه؟ حمل اغسله إزالة الدنمين من ذرات الخمر، هذا خلاف ظاهر الأمر. اغسله في إرشاد المن للنجاسة، مو إرشاد المن إلى تخليصه من قطرات الحرام. الغسل إرشاد إلى النجاسة. فإذا هذا الجمع العرفي غير صحيح، فعلينا شنو نبحث أن هذا تعارض مستقر، نشوف شنو بابه. والحمد لله رب العالمين.
الله صلى الله عليه
وسلم. هو إرشاد في الطهارة وإرشاد في النجاسة، ليش قدم الاستحباب عن النجاسة؟
ما عندك صريح هنا؟